وبذكر أحمد قد تعطر جمعنا فاض الفؤاد تحية ومحبة والدمع شوقا والمشاعر والمنى. ماذا تركت من الفضائل في الدنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم واتبع سبيلهم وسار على دربهم واقتبس من أنوارهم إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، السلام عليك أيها النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أفضل صلاة وأتم تسليم نسأل الله أن يبلغها لرسولنا العظيم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي وأخواتي مشاهدي قناة أمجاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد هذا اللقاء الجميل الماتع ونحن نغتسل قلبا وروحا بل وجسدا من عطر السيرة النبوية العظيمة الشريفة الكريمة. نجدد كما نقول ونلح ونكرر، نجدد العهد مع ربنا عز وجل، مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع ديننا، ونجدد في قلوبنا عهد الرضا، إذ نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحقيقة أيها الإخوة، وإحنا نتأمل ونتفحص وندقق ونقف كثيرا أمام أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي شهد الله له ولها بالعظمة والعلو والرفعة والسؤدد في قوله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم. الحقيقة بنقف عند كل صفة، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبرز هذه الصفات ويعني أشهرها قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاتين الصفتين، الصدق والأمانة. بتكشف لنا الأحداث بعد كده عن أهمية وعن حكمة الله تبارك وتعالى في أن تبرز هاتان الصفتان في مجتمع يعج بالكذب ويعج بالخيانات إلى آخر ما كان معروف في الجاهلية القديمة، وأطلت جاهليات حديثة بعد ذلك حينما تخلى الناس عن استمساك بالإسلام إلى صفات الجاهلية الأولى. صفة الصدق والأمانة من ألزم الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأخلاق في قمتها لازمة ومطبقة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله، يعني حكمة بالغة أن تكون صفة الصدق تحديدا هي الصفة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هتجيله بعد كده رسالة غيبية، خبر من السماء سيواجه به القوم وسينذر عشيرته الأقربين وسيرسله الله رحمة للعالمين، وهيواجه من عنده استعداد لتذكر أن محمدا هذا ما جرب عليه كذب قط. ولذلك احنا دايما نتوقف عند بداية الرسالة حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد خشي على نفسه مما حدث له في الغار، وضمه الملك وقال اقرأ ما إلى آخر هذه الرواية المعروفة، وعاد إلى خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوجه العظيمة الحنون أم المؤمنين بعد ذلك رضي الله تعالى عنها، وقص عليها القصص وحكى لها ما حدث له بعد أن أفاق من خشيته ورعدته عليه الصلاة والسلام. بنلاحظ أن السيدة خديجة في عبقريتها وفي عظمتها وفي جلال قدرها رضي الله تعالى عنها تهدئ من روع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أتوقف عند هذا المشهد، يعني أقول سبحان الله، يعني خديجة يعني ليس لها عهد بملك ولا جبريل ولا ليس عندها خبرة بهذا، فما الذي يعني جعلها رابطة الجأش؟ لا تخاف على خوف زوجها ولا ترتعد ولا تذعر، لا، حكمة بالغة وتأكيد على عظمة هذه السيدة العظيمة. قالت له كلا، تنفي كل المخاوف وكل ما يترتب عليها، أبشر، دي الألفاظ الواردة في البخاري وغيره، كلا أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا، مقدمات حاسمة ويقينية ومطمئنة أنه لن يخزي رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم هذا العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر لنا مجموعة من الصفات التي على إثرها بحسن ظنها بالله أن من تتحقق في هذه الصفات مش ممكن أبدا يصيبه الخوف والذعر أو يكون المكروه في انتظاره. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي سياق هذه الألفاظ كما جاء في رواية البخاري وتصدق الحديث، فكأن صدق الحديث اللي هي الصفة اللي هي أنا يعني نستجليها اليوم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، واحدة من عوامل الأمن في حياة هذا الرسول وفي حياة كل الصادقين من بعده بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. يقف على قمة جبل الصفا وينادي يا بني فهر يا بني عدي، بطون قريش وعيونها يأتيه الناس ولا يلبون، لا يلب تلبي قريش بعنادها وبصلابتها وفي وبجفوتها رجلا جربت عليه كذبا أو سفاهة أو ضعفا أو خفة في الرأي، إنما بمجرد أن يقف محمد صلى الله عليه وسلم الذي تربى يتيما فقيرا عليه الصلاة والسلام ثم يقف على الجبل وينادي القوم بطونهم وعيونهم الكل يجتمع له، هذا دليل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع، وأن محمدا قبل الرسالة لم يسفه ولم يتكلم بكلام فارغ عليه الصلاة والسلام، إنما كانت كل خطواته حكمة وكل كلامه صدق عليه الصلاة والسلام، وهو الملقب فيهم حقا وصدقا بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فأحيانا كثيرة كانوا يقولون اذهبوا إلى الأمين، اذهبوا إلى الصادق، حتى لا يقولون محمد، ينادونه باسمه، فحتى لقبه أو صفته هذه كانت هي مقابل اسمه عليه الصلاة والسلام، ثم يناديهم جميعا عليه الصلاة والسلام. لو أني أخبرتكم، شوفوا الحكمة في التناول وفي بداية الاستهلال، لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ شوف البداية الرائعة الجميلة ليؤكد ما هم مؤكدوه عليه الصلاة والسلام. لو أخبرتكم أن في جيش بخيوله عدته وعتاده جاي يهجم على مكة وعليكم يا أهل قريش، كنتم ستصدقونني؟ وهو خبر فظيع، يعني ما قالوا نعم أو بلى سنصدقك، إنما ردوا الرد التاريخي، الرد الذي يدل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معهم، سلوكه على سلوكه معهم عليه الصلاة والسلام. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. كلمة ما جربنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة دخل في مختبر اجتماعي في مواقف عديدة، فما خرج من كل موقف إلا صادقا مصدوقا بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نحن أمة الآن للأسف أمة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت الفهلوة وعرفت الاحتيال وعرفت الكذب، صار قاعدة في المعاملات الكبيرة والصغيرة على كل المستويات، صار الكذب أصلا، وكاد الناس أن يتنادى إلحقوا إن في بني فلان ولا في الحي الفلاني ولا الجار الفلاني ولا صاحب العمل الفلاني رجل طيب، رجل أمين، رجل صادق. للأسف الشديد هذه أمة الصادق المصدوق، ينبغي أن تكون أمة شفافة، أمة صادقة، أمة مضيئة نحن أمة شاهدة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن من علامات الوسط الأمة الوسط، أي الأمة التي تقف في منتصف الطريق وأعلاه، فترى الأمم كلها ويراها الأمم كلهم، كل الأمة الوسط من صفاتها أنها تقف إلى أعلى قمة. هذه أمتنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. استعلاء الإيمان، فتقف الأمة فترى الأمم كلها لأنها شاهدة على الأمم بصدقها وبأمانتها وبعظيم صفاتها وبحسن اتباعها لرسوله رسولها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كل الأمم شايفانا، لا نضع رؤوسنا في الرمال ولا خايفين من حد، ولا عندنا على رأسنا بطحة كأمة الإسلام نحسس عليها أبدا. نحن أمة صادقة، أمة شفافة، ينبغي أن نكون هكذا حتى لا نسود وجه رسولنا الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. نكذب ونرجع نصدق، الكذب أساس في حياتنا والصدق استثناء، ولا الصدق هو الأساس؟ وأحيانا لأسباب مختلفة ممكن نحتال ونكذب، كل هذا سنراه في تقرير من أحبابنا في الشارع، حبينا نسألهم عن هذه الصفة ونعيد نستحضرها حتى نكون من المتخلقين بها كما كانت هي أعظم صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
في حضرة المختار طابل.
لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هتعمل معاه ايه؟
أقبل يدي وقدمي وأقبل رأسه صلى الله عليه وسلم.
وحشك النبي؟
أكيد طبعا.
ايه أكتر حاجة نفسك تقولها له؟
وحشتنا.
الصدق كان من أهم الرسائل اللي بعت بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان جاي بيها. هل تفتكر الرسالة، رسالة الصدق ديت، هل هو أثر في توصيل الرسالة ديت لينا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في شيء، ببلغ الأمانة وأكمل هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل به الدين، وإذا كان هناك تقصير فالتقصير منا.
ليه احنا مقصرين؟
احنا مقصرين في حاجات كتير مش في الصدق فقط، يعني اعتقد الصدق نتيجة لامور كتيرة قصرنا فيها.
طيب كتير قوي بيقول ان احنا بنكذب احيانا علشان الظروف بتضطرنا لكده، هل ده بيتعارض مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بالتأكيد بالتأكيد، يعني الكذب خلق مذموم، ولا يزال المرء يكذب حتى ويتحارى الكذب حتى يهديه كذبه الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. لا شك الكذب من الاخلاق المذمومه اللي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
وعد نفسك توعده للنبي صلى الله عليه وسلم انك هتعمله؟
ان انا اعمله ولا احنا نعمله؟ يعني نحاول ان نكون على الطريق، يعني من الصعب الواحد يلزم نفسه بوعد في الايام دي.
طيب كلمه حابب تقولها له؟
صلى الله عليه وسلم، مش يعني نقول له بلغت الأمانة، ونتمنى ان نحن ننال شفاعته يوم القيامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟
هقول له السلام عليك يا رسول الله، وحشتنا جدا، محتاجينك قوي في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي.
هل هو بلغ رسالة الصدق اللي احنا كلنا مفتقدين اليها دلوقتي؟
بلغ، واشهد ليه ان هو بلغ، لكن المشكلة فينا احنا.
انت بتحب؟
طبعا حبيبي.
احيانا ما بتقولش الصدق؟
يعني في اصل الصدق، يعني احيانا ما بيكونش يعني نسبي، بقى نسبي دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. يعني
هل الصدق عند النبي كان نسبي برضو؟
لا، كان صدق مطلق.
كان فين النجاة؟
كان في ايه؟
كان في نجاة لينا؟
والله زي ما بقول لك، هو سنته لو مشينا عليها هننجو من كل المشاكل اللي عندنا.
توعده بايه؟
أوعده أن أنا على قد ما أقدر أحاول أمشي على سنته، وأوعده أن أنا إن شاء الله أحاول أبلغ رسالته على قد ما أقدر عن طريق شغلي أو عن طريق يعني حياتي العملية والاجتماعية.
كلمة واحدة عاوز تقولها له.
بحبك يا رسول الله.
لقد إليك صلاتنا وسلامنا.
شفنا مع حضراتكم هذا التقرير وهذه المشاعر التلقائية العفوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الصدق. الحقيقة يعني كلمات تلقائية لكن بتمس القلب وموجعة. الناس ما بتتجملش ولا بتمثل ولا هي عايزة حاجة ولا مطلوب منها حاجة غير انها تبقى في حالة شفافية وصدق مع النفس. واحنا بنتكلم عن الصدق. الحقيقة الأخت اللي بتقول بيسألها المذيع يعني تقولي إيه للنبي لو شفتيه، فاستوقفني قوي ردها بتقول النبي مرة واحدة. شعور تلقائي وجارف. أيوة ما هو النبي كله معانا صلى الله عليه وسلم بسنته، بس إحنا اللي مش واخدين بالنا. وعلموا أن فيكم رسول الله، إذا ما كانش معانا بشخصه عليه الصلاة والسلام معانا. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به أو استمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. المشاعر دي خصوصا الأخت الأخيرة الحقيقة كانت كلمة مؤثرة. تقول إيه للنبي؟ قالت أقول له أنت فين يا رسول الله دلوقتي؟ رسول معانا عليه الصلاة والسلام وقلوبنا مليانة بالمواجع والألام والجروح، لكن العلاج موجود. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور النبي موجود في سنته وفي أخلاقه وفي متناول الجميع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سعدني وشرفني أن يكون معنا زي ما وعدناكم كل يوم حد في فقرة ثابتة نصفي أنفسنا ونتخلى عن الصفات الذميمة. كل واحد عارف اللي فيه، كلنا عارفين إحنا فين بالضبط وإيه الصفة. كل واحد محدش يقدر لو كذب على الناس يكذب على نفسه. فمش عايزين نبقى ممن يخادعون الله، نعوذ بالله من ذلك. ده حال أهل النفاق. الصدق مع النفس إن إحنا نقول لربنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سعدني وشرفني يكون معنا الداعية الكبير الأخ الحبيب الشيخ هاني حلمي. والحفظ للشيخ.
الشيخ مصطفى ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.
الله يعني أنا بعتذر لمهذه المقدمات الطويلة وحضرتك موجود يعني
الله
لكن الله. نحن نطرق على الباب ما بندخلش مرة واحدة يعني الأساتذة العلماء يعني.
الله
الصدق صفة، هل هي صفة غائبة عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا احنا بنبالغ قوي لما بنقول كده؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا استوقفني في التقرير عدة معاني احنا محتاجينها قوي. بيقولوا في علم النفس ان في ثلاث حيل نفسية، بيقولوا حاجة اسمها الحيل النفسية. حاجة فيها بيسموها الإسقاط الخارجي. الإسقاط الخارجي الفرق بينه وبين الصحابة الشيخ مصطفى في كلمة واحدة، الصحابة يسمعوا الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون يقولون وأينا لم يظلم نفسه.
اعتراف،
يعمل اسقاط على نفسه ما بيشغلش بغيره. انا مستوقفني ان احنا نقعد نقول ايه احنا هم الناس، لا هو المفروض البداية انا يعني ما نشغلش كتير احنا بنكذب احنا كذا. لا، اول حاجة انا بكذب انا بصدق. الوقفة مع النفس وعدم الانشغال بالغير،
دي بداية كل إصلاح.
البداية أن تنشغل بعيبك عن عيب
غيرك. كل نفس بما كسبت رهينة.
قال بكر بن عبد الله المزني من شغل بعيب غيره عن عيب نفسه فقد مكر به سنستدرجهم من حيث لا يعلم.
لا إله إلا الله.
اللي مشغول طول الوقت بأحوال الناس بالناس عن رب الناس مشكلة. ودي حيلة من الحيل. ومن الحيل برضو إن احنا نزيف الأمور. يقول لك تحسين القبيح وتقبيح الحسن. ان احنا نشوف الكذب حلو في اوقات ينفع بيخلص مشاكل، بيصلح أمور. هي دي الطريقة اللي الناس ماشية عليها.
شمعنى أنا يعني اللي هبقى.
أنا كذا، وهي دي الطريقة زي ما حضرتك قلت في المقدمة، الفهلوة والأسلوب الفلاني و هي دي الطريقة اللي ممكن يتكسب بيها. شايف القبيح حسن ويحسن القبيح ويقبح الحسن، والصدق يعني دي دروشة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحط مفهوم مختلف، المؤمن لا يكذب. مفيش حاجة اسمها في حياة المؤمن كذب أبدا بأي حال من الأحوال. الأحاديث
يكون المؤمن جبانا، يكون المؤمن بخيلا،
كل ده ممكن يبقى ده. إنما الكذب لا، كذب في حياتك لا. محتاجين نفهم المعنى ده كويس ونعرف قبح الكذب وجمال الصدق، لأن ده باعث من البواعث اللي تخليك تبقى عايز تتكسب هذه الصفة. لما تعرف قبح الشيء وتبقى حاسس بخطره. يعني احنا قلنا قبل كده في المشاكل دي، اول حاجة فيها بعد ما ابقى عارف عيبي وانشغل بعيبي انا، تاني حاجة ابقى عارف خطر الشيء. قلنا ساعتها هو نزل برد ولا سرطان. انت متصور الكذب لما انا في موقف من مواقف احرجت زي ما في التقرير كده، فرحت كذبت، ده بالنسبة لي ايه؟ كلمة. الكلمة دي انا شايف انها ايه يعني، مش صعبة، يعني مش نزل برد. نزل برد يعني اخد لها مجموعة وخلاص. انما من السرطان مصيبة سودة لو عملتها ممكن اهلك. هو ده الفكرة، ان انا محتاج افهم ان الكذب ده يهدي للفجور، ان الكذب ده صفة النفاق، والنفاق ده يؤدي الى الدرك الاسفل من النار، يمكن اشد من كفار. يعني حال انا لما استشعر ان الكذب ده يبقى كده واحس بقبحه بالشكل ده ينصرف عنه.
لا، اللي هي فكرة رؤية الذنب كجبل والذبابة الأنف،
هي دي بتاعت ابن مسعود، كلام ابن مسعود، هي ذبابة بتقف على أنفك تعمل لها كده، ولا أنت حاسس أنها جبل على كتفك. يبقى إحساسك أن الكذب ده فعلا صفة من الصفات المذمومة، اللي أنت بأي حال لا يعهد عنك كذبا أبدا، وإنما لم يعرف عنك كذب قط، كلام الصفة النبي صلى الله عليه وسلم. في الجانب تبقى فاهم جمال الصدق. مفيش حديث فيما أعرف وذكر فيه مقام الصديقية إلا هذا الحديث وحديث آخر أذكره، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يتصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، إلا الحديث ده. يعني أنا عايز أبقى بسمع أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، عايز أبقى في المرتبة دي لما بعيش كده شوية في سير سيدنا أبو بكر وأغبطه على مقام الصديقية ده. عايز أوصل للمعنى ده، صديق، لما أشوف وأمه صديقة كان يأكلها الطعام، لما أعيش مع مقامات الصدق وألاقيها حاجة غريبة أوي.
يوسف أيها الصديق
وألاقي في مريم حاجة جميلة أوي، ولفتة في التدبر. تلاقي ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى عن أربع أنبياء، بيتكلم عن إبراهيم، وبعدين بيتكلم عن موسى، وبعدين إسماعيل، وبعدين إدريس. أولا من حيث الترتيب الزماني مش كده، يعني لو كان الكلام ماشي ان هو بيذكر مجموعة من الانبياء وخلاص، كان قال ابراهيم اسماعيل، او كان قبلها بقى ادريس ابراهيم اسماعيل موسى، ده الترتيب الزمني. قالش كده، ابتدى بابراهيم، وبعدين ابتدى بعدين قال موسى، وبعدين قال اسماعيل، وبعد كده قال ادريس، وجمعهم كلهم في مقام الصدق.
الله، وده مش ترتيب زمني،
وده مش ترتيب زمني. قال ابراهيم انه كان صديقا نبيا، وجي في موسى عليه السلام رح ذكر الاخلاص، والإخلاص جزء من الصدق، الصدق أعم، كأن الصدق أعم من الإخلاص، فقال إنه كان مخلصا. وجف في إسماعيل كان صادق الوعد، وجف في إدريس إنه كان صديقا، جمعهم كلهم في مقام الصدق.
الله،
وكأن مقام الصدق هذا مقام لا يعني ملازم التزام شديد بمقامات النبوة،
إنه كان يعني السياق ال مش عايز اقول المنطقي،
النبي صديق،
نبي صديق، النبوة اعلى، انما يقول انه كان صديقا نبيا.
ما هي كده كانها درجات. يعني ما هو احنا فاهمين ان مقام النبوة اعلى مقامات، بيلي مقام الصديق. كانه لما كان صديقا جعلته نبيا،
الله،
لما كان كذا صار كذا.
نعم،
فهي بالتالي مقامات الولاية بتنتهي ها هنا، مقام الصديقية، ان انا اصل، ان انا هي دي بقى جمال الصدق.
عشان ما نبنيش على يعني نقفل الجرح على بعض التلوث يعني زي ما بيقال. خلينا شوية في موضوع الكذب لأن كلنا بنقع في القصة دي إلا من رحم ربي. يعني عايزين إزاي نتخلص, لأن الحديث اللي سقته فضلتك إن الكذب يهدي إلى الفجور, دي أمور مترتبات متوالية, إن الكذب يعني يوصل يعني يهدي يعني يدل أو يوصل إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار. وبعدين أنا بلاحظ إن صح هذا التعبير إن من سلوك الإنسان يتحرك قلم القدر, ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب, يعني كأنه أخذ فرصة للتخلص, فلما صار الكذب أصلا في حياته طبع على هذا الطبع صار كذب. وأنا بلاحظ في القرآن الحقيقة زي ما علمتونا حضراتكم أن أحيانا حينما يعيش الإنسان كاذبا ويموت كاذبا والعياذ بالله, ويلقى الله كاذبا حتى وهو قدام ربنا يقول والله ربنا ما كنا مشركين, انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يعني عايزين نقف عند الوقف
المعنى ده بقى معنى خطير قوي, حكاية ان الانسان يعيش على شيء, من عاش على شيء مات عليه, ومن مات على شيء بعث عليه,
لكن قدام ربنا يظل يكذب وهو امام الله في يوم القيامة.
هو يوصل ان انت تكذب على نفسك وتصدق كذبتك, دي اصعب حاجة. يعني في واحد بيكذب وفهم انه كذب, لكن في واحد بيكذب وبعد شوية يصدق انه كذبته ويصدق, يعني انا مصدق ان انا انسان صالح,
لكن هنا ما يقولش انظر كيف كذبوا على الله,
لا كذبوا على انفسهم,
انظر كيف كذبوا على انفسهم.
هو كذب على نفسه وصدق كذبته ووصل بيه الحال انه واقف قدام ربنا يبقى مصدق ان هو كده, والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم. دي مشكله كبيره قوي ان انت تبقى حياتك كلها كذب في كذب, ان انت تكون اصلا يعني انت كذبه وانت مش داري.
ومن باب المكر ان ممكن زي ما حضرتك اشرت تتسهل الأمور بالكذب والفهلوة والشطارة, ويبقى عرف أن ده ذكاء وده ما هو, بينما الصادق جار الصادق الأمين حالته في فرق في مستوى لك, خليك يا عم صادق وخليك أمين وخليك مستشيخ فيها, يعني عمرك ما هتقب على وش الدنيا دي بلغة عصرنا.
ونظرهم في طغيانهم يعمهون, يعني يبقى قاعد في طغيانه وقاعد في كذبه وقاعد في فجوره, قاعد مش شايف. يعمه جاية من عمل قلوب, العمه معناها الاضطراب ومعناها كذا, وقالوا العمى هو عمل قلب, العمه بالهي بتبقى عمل قلوب. فنظرهم في طغيانهم يعمهون, مضطربين مش شايفين, لأنه للأسف الشديد أصيب في هذا مسألة إن الإنسان يبقى هذا حاله, إنه يبقى كله كذب في كذب وكله بهتان في بهتان وزور في زور, وإنه يتحرى هذا الأمر في حياته ويقضوا منهج حياة وإنه يعتقد الكلام ده. لو عرف السبب بطل العجب. هو ليه بيقع في الكذب؟ بيقع في الكذب زي ما قالوا في التقرير, بيقع في الكذب لأنه بيقع في مواقف يعتذر فيها فما بيلاقيش حاجة يعتذر بيها, موقف محرج فهو مش عارف يعمل فيه. عشان كده تلاقي الجماعة بقى أهل السلوك القدامى الصالحين يقول لك إيه, عايز تعرف الصادق؟ أن يكون في موطن لا ينجيه إلا الكذب فيتحرى فيه الصدق.
دي علامة فارقة يعني.
عايز تعرف على طول ده صدق ولا مش صدق, يعني احنا ممكن نكون مع بعضنا كده نقول الحمد لله لا أنا أعرف عنك كذبا. لا تحطه بقى في الاختبار ده. الاختبار ده دلوقتي انت في موقف محرج جدا واتسألت سؤال محرج, ولو قلت الصدق ناس هتزعل وناس هتتضايق وممكن يحصل لك انت مشاكل وممكن يترتب عليها حاجات كده, انك تعرف انه لا ينجيك الا الصدق فتصدق. انما عادة الناس انه على طول يبتدي يكذب علشان خاطر يطلع من المشكلة, وهو مش فاهم انه لما يداوي المشكلة بمشكلة بيعقد الامور. ما عند الله لا يناله إلا بتعاطي.
طيب في السلوك الاجتماعي مع أحيانا إحنا بنشجع بعض على الكذب لما هو ده اللي بينجي, يبقى خلاص إحنا نقع في المهلكة ليه؟ ما إحنا بنصدق بعض في الكذب ويقولك بتبقى ماشية كده وبتحقق مصالح بهذا الشكل, فالمجتمع كله بيعين. يعني ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
ولا تعاونوا على الإثم. فالمفترض أن يبقى في سلوك اجتماعي. فكرة الاعتذار لما الواحد يقع في خطأ وعرف ان هو لو اعتذر عن هذا الخطأ واعترف بانه اخطأ ما كذبش, اللي قدامه سيقبل، سيقيل عثرته وهيقبل، يبقى ده فتحنا باب للصدق.
بس
انما يعني انا عايز
يعني هو المعنى ايه الامام الشافعي كان يقول يعني من ناحيتين، من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني نتعود على ان انا لما اجي اقول اسف خلاص انتهت، مش تقعد بقى تجيب لي القديم والجديد وتقعد تقول لي طب وانت عملت كده ليه، خلصت. اول ما اجي اقول لك انا اسف شيخ مصطفى انا غلطت في حقك،
لا بيقولوا طب اسف دي اصرفها منين
واعملها منين، وانت تفضحني في شارع وتصالحني في حاره والكلام ده. لكن هي المساله مش كده، خلينا ناخد السلوك يبقى من الناحيتين. انت لا تتكبر عن ان تقول اسف، وانت لا ينبغي باي حال من الاحوال ان بعد كلمه اسف انت تلومني في حاجه واحده. لا عتاب، يقول لك المؤمن لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب.
الله تاني
ثلاث حاجات. المؤمن لا يحاسب ولا يعاقب،
يعني ما بيقفش على
ما بيقفش بقى على حاجه وتقعد تحاسبني عليها، احنا خلاص ربنا لا يحاسب. ولا يعاقب، ربنا سبحانه وتعالى هو يتولى هذا الامر. ولا يعاتب، ما فيش منا ملام ولا
الا فيما فيه قصاص وفي احكام، دي قصه ثانيه.
لكن في الاصل نفسيه
في علاقات الناس الحاجات الهفوات،
قلت لي انا كذا خلاص انتهينا. في كده اثار في السلف، تلاقي الراجل ياتيه لفلان الفلاني من الصالحين يجي يقول له انا اعتذر لك، يقول ويحك ان الاعتذار مظنه الكذب، انا عذرتك قبل ان تعتذر.
الله اكبر،
خلاص اعمل حاجه، انت لسه جاي تقول لي كذا كذا، خلاص انا عذر، انا مش عايزك تعمل، لانك انت هتبقى عايز والله ما كانش كان خلاص، ولا كان في حاجه حصلت، انتهينا. فهكذا يبقى فقه المعاذير يخلصنا من الكذب.
وده قلنا ان هو من اخلاق الانبياء، بل من اخلاق الكليم، قال له قد بلغت من لدني عذر، لا تؤاخذني
بما نسيت ولا ترهقني من امري عسر. هذه الاعتذارات ان هو دايما لا يتورع عن مثل هذا. هتلاقي من دواعي الكذب الجبن والضعف، استشعار الضعف. حتى تعرف انه كلمة صادقة في اللغة، جماعة بتوع اللغة الجن في مقاييس اللغة والحاجات يجي يقول لك ايه، انه الصدق مادة تدل على القوة، وذلك لأن الكذب ضعف، ولأن الكذب دائما أبدا مظنة الباطل والخور، ده جبن وكذا. يعني مش اللي انت لما كذبت فانت كذبت على فلان، فانت بقى انت اللي يعني اقوى منه لانك قدرت تضحك عليه، ده بالعكس ده انت ضعيف.
بعض الناس بتعتبر ده قوة وشطارة،
لا ده مش قوة، ده ضعف، ضعف ما بعد ضعف، لانك المفروض انك تبقى صادق وتبقى قوي في قول الصدق، ولا تخاف في الله لومة لائم، ده لو انت قوي. يبقى اول حاجة. تاني حاجة ايه اللي بيوقعنا في موضوع الكذب؟ الضعف. طب احنا اعملها ايه دي بقى على طول عملي؟ استقواء بالله، ملهاش حل الا كده، ملهاش حل الا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا تخشى شيئا الا الله عز وجل، لا تأخذك في الله لومة لائم. ما تخافش، خايف من مين؟ خايف من البشر؟ اتخشونهم؟ الله احق ان تخشى. خايف من البشر يعملوا لك حاجه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بشر مين؟ بشر مين اللي انت مشغول بيهم؟ هذا مخلوق تحت قهر القهار، مهما كان سلطانه، مهما كان نفوذه، مهما كان جبروته، ده تحت قهر القهار. ربنا سبحانه وتعالى لو سلط عليه الان مرض زي ما سلط على نمروذ، انا ربكم ربي الذي يحيي واميت، انا احيي واميت، زي ما سلط على نمروذ حشره. فيعني انت خايف من بشر عليه؟ هؤلاء البشر لا يصنعون شيئا ولا يقدمون شيئا، كلهم تحت قهر القهار.
طيب الا في فيما تبقى من دقائق، انا ما اعرفش الوقت مع حضرتك من حلاوتي يعني يداهمنا. التربيه وعلاقتها بالصدق والكذب في البيت، لان ممكن يبقى ده سلوك خطير ناشئ من البيت. الولد شاف حاله كذب وماشيه بكده، ولا ينجيه في بيتي من ابي عقوبه ابي او صراخ امي الا ان يكذب.
البني ادم مننا بتتكون شخصيته من خمس حاجات، اولها 95% من معالم شخصيته من البيت. البيت، الاعلام، المسجد، المدرسه، الصحبه. الخمس حاجات دول اللي بتكون شخصيته. ابتدينا من البيت، من اول واحد بيخبط عليه اقول له مش موجود، روح لفلان قول له اصل ظروفنا صعبه والامورنا مش عارف ايه، اكذب عليه يعني، قول له كذا وكذا وكذا. الولد لا ينبغي باي حال من الاحوال انه يربى على مثل ذلك، لانه هيعتاد ده كسلوك.
لأنه دايما الخلق باطن والسلوك ظاهر، فلو بقى من جوه هو اعتاد هذا الأمر، أبطن هذا الأمر أنه لا ينجيه إلا الكذب، احنا محتاجين أنه هو طول الوقت يبقى عارف. ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في غمزة العين، الرجل دخله والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن الإنسان ده كان يقيم عليه الصحابة الأمر ويعاقبوه، فبعد ما قال لهم مش كنتوا عملتوا وسويتوا كنتوا خدتوا الراجل ده كذا، قالوا له هلا أو مأت لنا بعينك، كنت بصت لنا كده
غمزة عين بس
غمزة عين. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين.
مشتغلش احنا بغمزات العيون ولا الكلام ده،
حتى ده
احنا اوامر ونواهي وشفافية في الأمور حتى في العقوبة يعني.
حتى هكذا فينبغي ان احنا نعوده على معنى صدق الله فصدقه، اصدقت يصدق الله معك، ان الصدق سيهديك الى البر، ان الصدق لا ينبغي باي حال من الاحوال انك تخاف لا تجبن، لا ينبغي باي حال من الاحوال انه يبقى عندك اي دعم من دواعي الوقوع في هذا الكذب، اصدق وتحمل ذلك وتحمل مسؤوليتك في ذلك. ده من البداية في التنشئة الأم تربي ابنها على هذا في كل أحواله.
لو الولد أخطأ واعترف بخطأه وجات الأم مديته علقة موتته مع أنه اعترف أنه عمل كده، خطورة ده على, 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 على ما هو آتي من سلوك الولد
هيجي بعد كده هياخد عكس الأمور، هياخدها لأن التربية بالمواقف التربية بالأحوال. هو خلاص هيبقى فهم أن الكذب هو الذي سينجيه وليس العكس، فهي لابد أنها طالما أنت صادق
الصدق عمل له مشاكل،
الصدق عمل له مشاكل لازم تفهم عكس كده، لازم تدي له جزاء غير كده، لازم تفهمه أنه عشان صدقت أنا بالعكس عشان توقفت الموقف ده ستعطيه عكس كده بقى، مش عقوبة هتضيه جزاء جيد، انه انت عشان صدقت المرة دي انا هعفو عنك. لانها اذا ارادت ان يعاملها الله اصلا على ذلك، لما تيجي تقول ابوه لك ابن عمتك عليه ابوه بذنبي وتعترف هي بذنبها، فبدل ما تعاقب هي كمان بنفس الامر وكما تدين تدان. يبقى الاصل ان هو دائما ابدا انها تبقى فاهمة كويس قوي انه لابد ان احنا نربي اولادنا على هذا الخلق، من انه في الصدق في الأقوال، الصدق في الأعمال، والصدق في الأحوال، في الثلاث حاجات. أن أنا أصدق في لساني، لساني يتحرى الكذب دائما في كل ما أقول، إن الرجل يتفوه بالكلمة من رضوان الله تنتشر في الآفاق، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. وكذب وصدق في الأعمال، إنه ان عمله على المنهج، على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق في الاحوال، ان القلب موافق لعمل الظاهر،
يعني ده ضد النفاق على طول الخط
تماما، عكسه تماما.
يعني اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، الشهادة دي اعلى مقامات التصديق، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد
أنك لرسول الله،
نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد رغم أنهم قالوا نشهد.
إن المنافقين لكاذبون،
إن المنافقين لكاذبون، كان تكذيب في الشهادة. إذن لو كان يكفي النطق فقط لما قال الله عنهم.
عشان كده دايما نقول الخطورة كلها، كلنا بناخد بالنا من قصة أن الصدق هو صدق اللسان فقط، لا لا، صدق الأقوال أهونها، صدق الأحوال وصدق الأعمال. إن النهاردة عملك لا يخالف قولك، إن قلبك عمل القلب لا يخالف عمل الظاهر. احنا متعودين نخش نصلي ونصلي ويبقى خلاص خدنا اسقطنا الفرض، انما لما تيجي تشوف الصلاة في خشوعها وخضوعها، هل وافق قول القلب قول اللسان، وهل وافق عمل القلب عمل الجوارح؟ هو ده الايمان. انا واقف هل فعلا اللي جوه زي اللي بره ولا منظر؟ الصدق في كلمة واحدة ما تمثلش،
ما تمثلش. يا ترى احنا بنمثل ولا هنكون صادقين؟ اتقوا الله وكونوا
مع الصادقين،
مع الصادقين مش من الصادقين، يعني صحبة الصادقين نفسها تعدي يعني بالصدق والاتصاف بهذه الصفة. الصدق منجاة من كل مهلكة، والكذب مدعاة إلى كل فجور. عايزين نفتكر في نهاية هذه الفقرة هذا الحديث اللي ذكرنا بفضيلة الشيخ هاني حلمي، إن الصدق يهدي إلى البر، والبر دي كلمة جامعة لكل خير، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة مش بس صادقة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. بشكرك في الشيخ هاني وإحنا على موعد كل أحد إن شاء الله إن إحنا نختار آفة ونصححها إن شاء الله ونراجع اللي فات. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. أشكرك شكرا جزيلا ونستكمل يعني فقرات برنامجنا. السلام عليك أيها النبي.
قد إليك صلاتنا وسلامنا.